طبعا أدخلوا السلاح إلى الحرم في صورة جنائز، يضعون الرشاشات على محفة، يقولون نصلي على الجنازة، الجنازة يرحمكم الله، والناس يصلون على الإيه؟ على السلاح. بعد ما تفرغ الجنازة يأخذون هذا السلاح، وكان في الحرم في البدروم غرف لطلبة العلم يعتكفون فيها، كل طالب علم له غرفة ولا قفل، يأخذون هذه الجنازة بدلا من أن يأخذوا بها خارج الحرم، أين تذهب؟ في البدروم وفي الغرف، ويدسون هذه الأسلحة، يجهزون، يعني هم الذي وجدوه في الأحاديث هم الذين نفذوه. طبعا المهدي لا يكون هكذا، وجاء الموعد المحدد عاقب حج 1400 في أول محرم 1401، دخل إخواننا هؤلاء الحرم عقب صلاة الفجر وأغلقوا أبواب الحرم وسيطروا على الحرم، وقالوا ظهر المهدي، وأخذوا أخانا محمدا هذا، وكان أخونا جهيمان هو الذي تولى كبر هذه الفتنة، هذا يعني غفر الله له، نقول غفر الله له، ولكن أخطأ خطأ فاحشا كبيرا جدا، ولا شك أن الذي عمله يشبه أعمال الخوارج إن لم يكن من أعمال الخوارج، وإن كان طبعا هذا لا يبيح في المقابل ما حصل من جانب الحكام في ذلك الوقت في السعودية، فقد أفتوا بحل دمائهم وخالفهم فيما أعلم الشيخ ابن باز لم يفتي بحل دماء هؤلاء الإخوان، لأنهم متأولون ومخطئون، وكان الواجب كما يقول شيخنا الشيخ مقبل أن يرسلوا إليهم العلماء الذين يثقون فيهم لكي يناقشوا. أيضا لا أنسى شيئا مهما، أن بعض إخواننا المصريين الذين كانوا أصلا من جماعة التكفير ومن الجماعات المشابهة دخلوا في صفوف هؤلاء الطلبة في وقت من الأوقات وأثروا فيهم، حتى إن بعضهم كفر الحكومة السعودية، وهذا جعل مسألة الخروج على الحكومة سهلا. وإخواننا السعوديين كانوا طيبين جدا، أنا في ذلك الوقت كنت أكفر الحكومة السعودية أنا شخصيا. كان معي نسيت فترة أذكرها لكم من باب العبرة، قبل سبب ترحيلي من المملكة، وهو سبب منعي من دخول المملكة إلى اليوم، عسى الله أن يفرج بالكروب. قبل هذا الحادث بسنة، سنة 99 هجرية الموافق 79 ميلادية، في أوائل أو في أواخر 78 الذي هو 98 ميلادية هجرية، عبر 1398 في أواخره، كانت الوشايات رفعت للحكام هنالك أن هؤلاء الطلبة خوارج وليسوا على خير وكذا وكذا، فقبضوا على كثير من طلبة العلم، وكنت واحدا من المقبوض عليهم، برغم أني ما كنت وقتها يصدق علي أني طالب علم أصلا، ولكن بدأت فقط أعرف أن شيئا يسمى، أن ثم شيئا يسمى علما. فسجنت في مدينة بريدة مع أحد هؤلاء الطلبة، كان اسمه عمر وما زال حيا يرزق احسبه على خير، هنا عمر العليط، هذا الشاب يحفظ القرآن في ذلك الوقت، وكان صغير السن لعله في 21 ثانية وعشرين، كان يحفظ القرآن كاملا ويقوم الليل لعله يقوم الليل كله، وأنا أنام كلما قمت من النوم أجد يصلي، كلما قمت من النوم أجد يصلي. تصوروا أني على جهلي أقنعته أن الحارس الواقف على هذه الزنزانة كافر، واقتنع. أنا أفهمكم تأثير المصريين على إخواننا في ذلك الوقت، كيف أنا بجهلي أقنعت هذا الشاب الطيب حافظ القرآن قائم الليل العابد الزاهد العالم، أقنعته أن هذا بآية، طبعا وضعتها في غير موضعها، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، قلت له هذا كهؤلاء كلهم واحد، وبدأ الرجل لا يرد السلام على الحارس، فهم الحارس يقدم لنا الأكل ويساعدنا، نريد أن نتوضأ يخرجنا الحارس ما له ذنب. الشاهد يعني أن الفتنة أتت بسبب دخول بعض الأفكار المنحرفة بوسط هؤلاء مع مسألة الفتن والملاحمة الشخصية. أخذوا أخانا محمدا هذا، طبعا أنا رحلت بناء على تحقيقات معي، لأني في التحقيقات جاهرت بأن الحكومة السعودية كافرة، كان وقتها الملك خالد رحمه الله من أطيب ملوك المملكة. الملك خالد كافر وكل الحكومات كافرة. واحتجزت بقول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراره. قلت إليه أليست الحكومة السعودية عضوا في الأمم المتحدة؟ إذا تتحاكم لماذا؟ لغير الشرع. إذا هي كافرة بنص القرآن الكريم وقالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر. ونزلت الآية على الحكومة السعودية كغيرها من الحكومة. كل الحكومات كافرة يعني طبعا تتلمذت على كتب تدخل الحكومات جاهلية الأرض كلها كافرة الأرض جاهلية. كنا نحفظ هذا الكلام عن ظهر قلب. لذلك الشيخ ربيع محق في التحذير من كتب الشيخ سيد قطب إن كان يصدق عليه أنه الشيخ يعني الشيخ سيد وإلا هو الأستاذ سيد قطب. فكتب سيد قطب خطيرة جدا ومؤثرة في الشباب تأثيرا سلبيا جدا فلها مضار لا تعد ولا تحصى. وكما يقال فما راء كمن سمع واسأل مجرب أو اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. فأخوكم جرب هذه الأمور وعاشها. كنا نحفظ مقاطع كثيرة من كتب الشيخ أو من كتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله. المجتمعات جاهلية الحكومات جاهلية المساجد ضرار المساجد مساجد ضرار وهذه معابد جاهلية. وعلى هذا الحال حتى وصلت إلى تكفير والدي. ومع ذلك ما كنت في جماعة التكفير لا إنما كانت هذه أفكار أنا استقيتها من الكتب التي كنت أقرأ فيها ذلك. خلاصة الأمر أخذوا أخانا محمدا هذا وأدخلوه الحرم. وسبحان الله انظروا الفتنة أدخل محمد هذا الحرم وهو كاره. وطبعا الأحاديث فيها أن المهدي يبايع وهو كاره. الولد كان يبكي وهو يبايع يبكي ويقول الله أعلم الله أعلم. وهذا زادهم يقينا أنه هو المهدي. وبويع له بعدما انتهى الإمام من صلاة الفجر في الحرم أخذوا الميكروفون المكبر من الإمام وأعلنوا أن المهدي موجود الآن وأن المسلمين سيبايعونه في المسجد وأننا الآن موجود بيننا محمد. وقدم جهيمان قدم عمل المقدمة ثم أعطى المكبر لأخينا محمد وبايع كل الموجودين في الحرم أخانا محمدا على أنه إمام للمسلمين. طبعا أنا كنت في تلك الفترة جيت مصر سنة تزوجت رحت اليمن عند الشيخ مقبل وطلبنا الأخبار في الإذاعة. أول ما بلغ الخبر نحن طبعا كغيرنا من الجهلة والمجانين قلنا الحمد لله المهدي ظهر الله أكبر. الشيخ مقبل قال إخواننا أخطأوا من أول يوم أول خبر وصل قال أخطأوا. هنا نعرف الفرق بين العالم والجاهل. إخواننا المصريون في اليمن هيا كل واحد يريد أن يبيع بيته ويبيع حاجة ويمشي. يا جماعة اصبروا ما في صبر خير جنود الأرض. كله يريد أن يمشي. بويع لأخينا محمد وطبعا توصل الحرم وبدأت الفتن تحصل. استمر الحصار أياما طويلة ولم يقتل من هؤلاء الإخوان واحد بينما طبعا بدأ إخواننا يستحلون الدفاع عن أنفسهم بقتل الجنود الذين هم خارج الحرم لما بدأ الجنود يطلقون عليهم النار. ما قتل من إخواننا في تلك الأيام هؤلاء الطلبة إلا واحد اسمه الشيخ منصور حمو محمد هذا المهدي اسمه الشيخ منصور أعرفه أيضا رحمه الله. تعتبر قد قتل نفسه خطأ طبعا فكان يطلق النار من تحت باب طبعا تعرفون أبواب الحرم ها تعرفونها أبواب ما شاء الله لا قوة إلا بالله سميكة هكذا وطبعا مجلدة بالمعدن بعضكم يعرف هذا. فكان يطلق النار من تحت الباب فطلقة ضربت في الأرض ثم ضربت في الباب ثم رجعت إليه ودفنوه في الحرم في داخل الحرم. كان أول ميت يموت من هؤلاء الطلبة وهو حمو أخينا محمد ابن عبد الله القحطاني الذي دعي أنه المهدي. بعد ذلك طبعا حصل حصار للحرم وألقيت كل يعني ضرب الحرم بالقنابل وبالمسعية وأسقط الماء المغلي داخل الحرم من أجل أن يعني يفك هذا الفطار، وانتهت المسألة بمأساة معروفة، قبض على من قبض وأعدمه، وبعض الناس هربوا أثناء الفطار، منهم شخص هرب ووصل إلى اليمن وهو الذي حدثني بهذه التفاصيل لأنه عاش الأحداث داخل الحرم لحظة بلحظة. ولما أذن لبعض الحجيج، الحجيج طبعا مساكين ما كان لهم ذنب، إخواننا هؤلاء قالوا للحجيج من أراد أن يبقى معنا بقي ومن أراد أن يخرج خرج، وفتحوا لهم بعض النوافذ والأبواب السفلية وخرجوا منها، فبعض إخواننا الذين كانوا يشكون في صدق الأمور أيضا إيش خرجوا مع الخارجين، ومنهم طالب علم من إخواننا فر إلى اليمن وهو الذي وصل، وأنا في مدينة صنعاء حدثني بكل هذه القصص، وهذا طبعا أكد لنا خطأ إخواننا هؤلاء، أجان الله غفر الله لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. الفتنة كانت عظيمة، قبض على محمد، وهذا الحديث الطويل سببه كلمة محمد أن هناك فتنة جديدة، قبض على أخينا محمد هذا، وادعي أنه اختفى كفصل من الملح وذاب كنور، وهنا بدأت الفتنة مرة أخرى. كل سنة تأتي الأخبار لعله مختبئا، لعله مختبئ، لعله مندس، لعله، بل جاءوا بحديث ضعيف فيه أن المهدي يبايع له مرتين، يفر ثم يعود مرة ثانية. وزادت الفتنة فتنة عندما كنا باليمن، فجاءت أخبار أن في شخص مقيم مع أهل البادية من لحظة حادث الحرم، وأنه لا يقبل أن يخاطبه أحد، وأنه متعبد متمسك لا يعني يقبل المخالفة. هنا بدأت الفتنة، وحدث هذا الحديث بعض الناس، حدثه الشيخ مفلح حفظه الله بهذا الكلام، وقال هو موجود في الناحية الفلانية من اليمن، وجاء هاربا من السعودية أيام حرب الحرم، فأرسل الشيخ مقبل حفظه الله بعض إخواننا لمخاطبته، ولعل منهم شقيق أخينا مصطفى العدل، لعل ما أذكر الآن التفاصيل، فذهبوا قالوا للرجل الذي استضافه هل يمكن أن نقابله، قال هو لا يقبل أن يقابل أحد ومعه سلاحه، ومن اقترب منه لعله يطلق السلاح عليه والنار عليه. وفعلا خاطبه هؤلاء الشباب طلبة العلم، نريد أن نكلمك، قال ابتعدوا ولو اقترب منكم واحد سأطلقوا الأحصار. وفعلا رجعوا لما يأتوا من الحديث معه، والله أعلم هل هو هذا الشخص أو غيره، المهم يعني أن هذا زاد الطينة بالله. وكلامي هذا أنا قلت منذ سنين، ففوجئت ببعض طلبة العلم الذين كانوا يوم من الأيام معي هنالك من المصريين هداه الله، الآن هو من المكفرين. تصوروا ما جاءني قاصدا أبدا، الآن هو يكفر طوب الأرض. هذا الشخص حدثني بعد أن رجعنا من السعودية أنا وهو، قال يا أبا حاتم نحن كنا مخطئين، قلت له نعم يعني في التكفير، قلت نعم، قال الحمد لله الذي هدانا لعقيدة أهل السنة، قلت الحمد لله. مرت سنون وأيام، سافرت إلى اليمن، فوجئت بأن الأخبار تصل أنه قد عاد إلى أسوأ مما كان عليه. هذا الشخص تصوره جاءني خصيصا في مكتبي ودق علي الباب، قال أنا جئتك لشيء واحد فقط، طبعا هو لا يعتبرني مسلما، جاء يسألني عن شيء واحد، قال بلغني أنك تعرف مكان المهدي. يعني هو جاي فقط يقول حدثت عنك أنك ذكرت قصة هي نفس القصة التي أنا ذكرتها لكم الآن، مؤداها أن المهدي هارب ولم يمت. طبعا الذي انتشر بعد حديث الحرم أن محمدا قد قتل، الذي وصل أنه ماذا؟ أنه هرب. فطبعا هذا كما يقال زاد الأمل عند من تعلقوا بهذا الشخص أنه المهدي، فخلاص المهدي المهدي المهدي. فجاء ليستفسر مني عن هذه القصة التي ذكرتها في بعض الدروس، أو لا 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 أقول في بعض الدروس، ذكرتها لبعض الناس في مجلس خاص، ف فجاء ليستفسر مني هل أنا ذكرت أن المهدي ما زال حيا أم أي يعني أخانا محمدا ما زال حيا؟ قلت له هذا شيء في علم الغيب الذي حصله وكذا وكذا وكذا، فالله تعالى أعلم. معظم المكفرين ومعظم الذين يحكمون على المجتمعات اليوم بأنها في جاهلية يتعلقون بمسألة المهدي، والمهدي كما كتب أخونا محمد بن إسماعيل حقيقة لا خرافة، ولكن ليس مهدي الشيعة الذي ينتظرون عند السرداب، وليس هو ذلك الأمل الذي يتعلق به كثير من المسلمين كأنه هو الفرج، يتركون الدعوة إلى الله ويكفرون الناس، يتركون الأخذ بالأسباب، بل ويحكمون على أهل العلم وطلبة العلم بأنهم كذا وكذا وكذا وكذا، والحل عندهم هو خروج المهدي. فطبعا هذه خلاصة الفتنة الحاصلة، ولعل هذا يبين لكم السبب في تحذيري من هذه الفتنة، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، ونحن لسنا مستعجلين لخروج المهدي كما يستعجل كثير من الناس، وإنما نحن نأخذ بالأسباب المتاحة، وإن كان المهدي كما قلنا خارج لا محالة وظاهر لا محالة وسيكون حاكما عدلا لا محالة، ولكن لا ينبغي للمؤمن دي كهذا، بل عليه أن يأخذ بالأسباب، وعليه أن يدعو إلى الله على بصيرة، وعليه أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذا من الأمور التي لا يهتم بها كثير من الناس اليوم في الساحة. ما هو العلاج؟ لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذ لهم حتى يأتي أمر الله. كذلك هذه الطائفة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم الجماعة وهم أهل العلم وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، وكل من يلحق بهم من المسلمين لموافقة العقيدة والمنهج كما قلت في محاضرة خاصة يلحقون بهم إلحاق الفرع في الأصل. فعلى من أراد الإصلاح أن يقول للناس كونوا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي رؤوسها أهل العلم العلماء الكبار وعلى رأسهم الشيخان. لا، هذا أمر لا ينكره إنسان عنده ذرة من علم نافع على وجه الأرض. كل أهل العلم المستبصرين وكل طلبة العلم المستبصرين يقولون إلزموا الجماعة التي يرأسها هذان الشيخان الجليلان الفاضلان، الشيخ ابن باز الشيخ الألباني حفظهم الله، اللذان يدعوان إلى التوحيد والسنة، لا كعلماء السوء وعلماء الشر الذين يفتتحون الموالد، الذين يقولون ما في شيء في التوسط لله بالصالحين والأولياء، الذين يقولون هؤلاء أولياء الله الصالحين لا بأس بالتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، يطاف بقبورهم أو يصلى عندها ولا بأس أن يصلى في المساجد التي فيها قبور، أو يلبسون على الناس أمور دينهم أو يبيحون لهم الربا أو يحرمون ختان الإناث. وكما قلت يوم الجمعة الماضي نحن نفرق بين نسبة الإنسان إلى الأزهر كشخص ونسبته إلى الأزهر كعقيدة ومنهج، لا بد من هذا التفريق، وهذا الذي قصده ذلك الكاتب لما ذكر أنه قال أنا لا أعرف علماء الأزهر، لا علماء الأزهر فيهم الشيخ أحمد بن محمد شاكر، هذا أستاذ جميع طلبة العلم المصريين تتلمذوا على كتبه، فالشيخ أحمد شاكر أزهري، ولكن من أين اكتسب الشيخ أحمد علمه؟ الشيخ أحمد تتلمذ على المحدثين الكبار، الشيخ أحمد بن محمد شاكر تتلمذ على الشيخ الشنقيطي، لما مر الشيخ الشنقيطي هنا مصر الشيخ أحمد لقيه وتلمذ عليه، تتلمذ على محدثين من المغرب، الشيخ أحمد نال علمه هذا، لماذا تبرز في علمه؟ تتلمذ على علماء غير العلماء الأزاهرة. فالشاهد نحن لا نقبح في الأزهر كأفراد، كل فرد يمثل نفسه، إنما كمنهج الأزهر أسس منذ قرابة كم سنة؟ نقول 10 قرون أو يزيد، ليس كذلك؟ 1000 عام يقولون. طيب على أي شيء أسس في الأصل؟ أسس الأزهر على العقيدة الفاطمية، الفاطميون هم الذين أسسوا، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم حق أن تقوم فيه. الحمد لله الأزهر تحسن بعد أن كان مبنيا على عقيدة فاطمية، وكان في يد الباطنية القرامطة، جاء صلاح الدين يوسف بن أيوب وحرر مصر منهم ورد مصر إلى أهل السنة وبقيت الآثار التي نعيشها اليوم، العقائد المنحرفة والعقائد المخالفة لأهل السنة، وعلم التوحيد هو علم الكلام، وأهل السنة هم الأشاعرة الماتريدية، والدعوة إلى الموالد والصوفية علم يدرس في الأزهر، معروف هذا الكلام. فطبعا نحن نسأل الله أن يصلح حال الأزهر وأن يعني يقترب من السنة أكثر فأكثر، أما أننا نلبس الأمور على الناس لا. وذاك الطالب الذي عانيته في أول كلامي جاءني هو وكاتب الكتاب في المكتب، لما أثنيت على أخي عصام خيرا يقول كاتب الكتاب أنا الآن أزهري ما رأيك فيه، فقلت أنا أثنيت على من أعرفهم، فأنا لا أعرف شخصك ولا أعرف من تسألني عنهم، لأن يقول لي ما رأيك في علماء الأزهر في المكان، قلت له بالنسبة لمنطقة صعب الصالح أخونا عصام هو طالب العلم الذي أنا أزكيه وأبني، يقول هو أفضل الموجودين في المكان فساعدوه على الخير، فساعدوه على الخير. فبدلا من أن يساعدوه على الخير للأسف حصلت فتنة، فأخونا ذاك الكاتب يقول إيش، يقول ما رأيك فيه وفي علماء الأزهر في المنطقة، قلت له أنا لا أعرفهم. هذه الجملة التي كتبها في الوريقات يقول قال لي عن علماء الأزهر إنه لا يعرفهم. الثاني ذلك المسكين الذي أتى إلى نفسه يخرجني كرنيه الجمعية الشرعية يقول لي أنا أخرجت هذا حتى لا أحتاج إلى أحد، ها؟ يعني عندما يركب المنبر لا يحتاج إلى مثلي أن يقول إنه يطلب لأن يؤخذ عنه العلم، انظر الفهم السقيم. يحتج بكرنيه الجمعية الشرعية، ها؟ يقول أنا أحمل هذا حتى لا يعني حتى لا يعني هذه الفتنة لا تمسني، عشان يعني معناه يستغني عن احتياجه إلى تزكية من طالب علم مثلي. سبحان الله، متى كان هذا شيء يستخر به، متى كان هذا شيء يستخر به؟ هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب. يعني سبحان الله، نفس علماء الجمعية الشرعية يشتكون من مستوى الطلاب الذين يتخرجون من معهد الخطاب ويقولون حالهم يرثى لهم، ويحتاجون إلى من يكمل، ويحتاجون إلى من يعني يفيد الناس. أصبحت المسألة تشبه المدارس الحكومية، مؤهل وأنا معي مؤهل معهد الخطابة بتاع الجمعية الشرعية، سبحان الله العظيم. فالحمد لله على كل حال، وكما قلت يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نالني من أذى وغيره في ميزان حسناتي، وأن يهدي إخواني هؤلاء، والاعتراف بحق فضيلة ليتهم يعني يعودون إلى رشدهم، وليتهم يعترفون بأخطائهم، لأني أنا إن يعني قدح فيك شخص ليس هذا مهم، ليس هذا إشكالا، لكن قطعا غيري من طلبة العلم وغيري من أهل العلم سيبين الأخطاء الموجودة في مثل هذا الكتاب، وأنا ذكرت كتبا أخرى على مواله، فالله المستعان وعليه السفلان. وهذا ما يعني عندي في مسألة الفتنة، وحتى لا نحرم أنفسنا من الخير إن شاء الله نأخذ من درسنا ولو شاء نسير معنا. ويعرفهم يعرفهم كما أعرفهم، لأني طبعا أنا عرفته في المدينة أصلا، فهم طلابه، هم طلابه يدرسون عنده. وأخونا جهيمان هذا كان من أكرم الناس، كان من أكرم الناس، ولكن ليس كل من يريد الخير يبلغ الخير، وليس كل من أخلص في طلب الخير يصل، لأنه قد أخطأ. والشيخ الألباني كان خطأهم قبل حدوث الفتنة، الشيخ مقبل خطأهم قبل حدوث الفتنة، ولكنهم أصروا على حالهم وأصروا على الاستمرار في هذه الفتنة. الشيخ مقبل يعرفهم أصلا، وأول ما بلغ الخبر قال هؤلاء إخواننا هداهم الله، فهم من أول لحظة بلغ الخبر، لأنه طبعا يعرف أمورهم قبل ذلك. وسبحان الله أهل العلم إخوان عندهم حاسة. وأذكر كلمة لأخينا أحد إخواننا اليمنيين إسناد صحيح إن شاء الله، حدثني عن الشيخ علي حسن بن عبد الحميد تلميذ الشيخ الألباني أنه قال لما قامت الانتخابات الجزائرية التي فاز فيها أصحاب جبهة الإنقاذ، لما فاز فيها جبهة الإنقاذ الشيخ الألباني بلغه الخبر فقالوا قد فاز إخواننا في جبهة الإنقاذ، فما كان رد فعل الشيخ الألباني على هذه الكلمة أو هذا الخبر إلا أن قال إنها يعني فقاعة هواء، برغم أننا جميع الجهلة في العالم فرحوا بهذا الايه، فرحوا بهذا النصر، انتصر المتجبهة في الانتخابات خلاص وصلوا للحكم. ها خلاص الشيخ الألباني كان رد فعل مختلفا تماما، قال هذه فقاعة هواء. أخونا علي حسن حفظه الله يقول للواسطة التي بيني وبينه في الخبر، أحد الطلبة اليمانيين، يقول له: يعلم الله أنا شخصيا وأنا من تلاميذ الشيخ المقربين إليه وقع في نفسي شيء بسبب كلمة الشيخ، وقلت ليت الشيخ ما قالها. قال: مرت الأيام وعرفت أن الشيخ هو المصيب وأنا المخطئ. فأهل العلم عندهم بصيرة، أهل العلم لا بد من الرجوع إليهم عند الفتنة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أهل العلم، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أننا عند وقوع الفتن والأمور التي فيها يعني أمور عظيمة أننا نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، وإن كان ميتا قطعا نرجع إلى سنته. ولكن من الذي يبين لنا المراد بالسنة؟ أولو الأمر الذين هم أهل العلم. فالله المستعان، نسأل الله السلامة من الفتن. ولا شك كما قلت أن هذا خير، لأنه يبين ويميز الله به الخبيث من الطيب. وكم من الفتن حصلت وكانت سببا في خير، برغم أنها فتن تغربل يا عباد الله، فتن تغربل الناس غربلة. فالابتلاء يمحن ويغربل، وإذا جاءت الفتن العظيمة ستكون الغربلة أشد، ستكون والإنسان لا يتمنى البلاء. فلنسأل الله ألا يرينا هذه الأيام التي ستكون فيها تلك الفتن، نسأل الله ألا يرينا هذه الأيام. فأنت لا تدري ماذا يحصل لك لو أدركت ذلك الزمان، لعلك تكون من أتباع الدجال. أنت تأمن على نفسك، إذا سمع به المؤمن يفر. وهناك زمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الفتن يفر منها بارك الله فيكم. والفتن وإن كانت خيرا للمسلم في النهاية، لكن هو لا يدري أيثبت أم لا يثبت. ولذلك نصحنا وغشدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتمنى لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا ولا تسألوا الله البلاء، واسألوا الله العافية. نسأل الله العافية والنجاة من الفتن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول الحديث الطويل من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، والذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقلنا إن هاتين الآيتين وهما الآيتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من سورة البقرة تضمنتا أول أمر في كتاب الله بحسب ترتيب المصحف، وأول نهي في كتاب الله. فمن حكمة الله في ترتيب كتابه أن وقعت الآيتان المذكورتان في هذا الموضع من سورة البقرة، وقد تضمنتا أول أمر وأول نهي. وأول أمر الأمر بعبادة الله، وأول نهي النهي عن الإشراك بالله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول نهي في المصحف. فأول أمر في المصحف أمر بعبادة الله، وأول نهي في المصحف نهي عن عبادة غير الله. فتضمنت الآيتان التوحيد، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة من سواه وما سواه، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك بالله، أمر بعبادة الله ونهي عن عبادة غيره. فأورد الحافظ ابن كثير حديث الحارث الأشعري الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، والذي ذكر شيخنا أبو عبد الرحمن أنه أعني هذا الحديث صحيح الإسناد، وأنه من الأحاديث التي ألزم الدارقطني رحمه الله الإمامين البخاري ومسلما بإخراجها في صحيحيهما. فهو من الأحاديث التي ذكرها الحافظ الدارقطني في كتابه الإلزامات، هذا الكتاب الإلزامات الذي ذكر فيه الأحاديث التي يلزم الشيخين بإخراجها في كتابيهما الصحيحين. فهذا الحديث منها، هذا الحديث من هذه الأحاديث التي يلزم الدارقطني رحمه الله البخاري ومسلما بإخراجها في الصحيحين. وبلغنا من الحديث إلى أن قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس. هذا موقفنا في الدرس الماضي، حيث فرغنا من الكلمات الخمس التي أمر الله سبحانه وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأن عيسى عليه السلام قال لابن خالته
يحيى ابن زكريا إن الله أمرك أن تعمل بخمس كلمات، أو أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تأمر بني إسرائيل بها، وإما أن آمرهم بها. فقال يحيى ابن زكريا لابن خالته عيسى عليه السلام: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يختف بي. فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف وهو مكان مرتفع يشرف منه على الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة فيها سرة معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أبتدي نفسي منكم؟ فجعل يبتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا آمركم بخمس. هذا هو موقفنا، وأنا آمركم بخمس. يأمر أصحابه رضي الله عنهم، ويأمرنا نحن تبعا لذلك أيضا: وأنا آمركم بخمس. أمرني الله بهن. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فالخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها تبعا لأمر الله له بها هي الجماعة والسمع والطاعة
والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو موضع الشاهد من الحديث. ما علاقة الحديث بالآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. موضع الشاهد واضح في الحديث وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فكما ربط الله سبحانه وتعالى في القرآن بين ربوبيته وعبادته، بين ربوبيته وإلهيته، كذلك ربط في الحديث بين ربوبيته وإلهيته. فالرب يعبد، الخالق الرازق مدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا يعبد معه أحد، لأن غيره لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو اعتقد في غير الله جلب نفع لا يقدر على جلبه إلا الله، أو كشف ضر لا يقدر على كشفه إلا الله، فهذا الغير لا بد أن يكون قد خلق أو رزق. فأين من خلق وأين من رزق وأين ما دبره؟ فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالآية والحديث رتب فيها الأمر بعبادة الله على أنه الذي خلق والذي رزق. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. قلنا ما معنى الند؟ الند هو المثيل والشبيه والشريك، كل
من سوى غير الله لله فقد جعله ندا لله. الند هو المثيل والشبيه والمناظر، النظير والشبيه والمثيل، هذا هو الند. حتى نحن نقول فلان ند لفلان. وفي الأطفال الصغار في بعض بلادنا نقول في الأطفال الذين يعني هم في سن واحدة نقول فلان مزيد فلان، مزيده يعني مش مزيده في مثل سن. فالند هو المثيل والنظير والمشابه. فكل من سوى غير الله لله فقد جعل لله ندا، أي أشرك لله عز وجل. نعود إلى الكلمات الخمس الأخيرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، وإن لم تكن هي المرادة من إيراد الحديث في هذا الموضع، لكن الحافظ ابن كثير أورد الحديث كاملا. فهذه الكلمات الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته لأن الله أمره بها، قال